الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران نحييكم ونقدم لحضراتكم مقطعا من الصلوات الشعبانية، نسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه
لرأيته خاشعا
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. يستمر السياق القرآني في إظهار مواصفات اليهود وطبائع اليهود، هذا العدو الأول كما ذكرنا سابقا للمسلمين وللإسلام، هذا العدو التاريخي الذي لا يزال يمثل العدو رقم واحد في الحاضر والمستقبل كما كان في الماضي. ولهذا يركز القرآن على مواصفات هذا العدو حتى يعرف المؤمنون الذين يرتلون القرآن الكريم، يعرفوا عدوهم جيدا، مواصفات هذا العدو ونفسية هذا العدو والوسائل التي يستخدمها في حربه وطبيعة علاقاته مع العهود والمواثيق التي يقطعها على نفسه. هذه المواثيق والعهود القرآن الكريم يريد أن يبين أن هؤلاء لم يلتزموا بعهد ولن يفوا بوعد ولم يعني يلزموا أنفسهم على ميثاق من المواثيق التي قطعوها على أنفسهم. ولهذا القرآن الكريم يستمر في خطابه مع اليهود ويقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. لماذا هذا الكفر ولماذا هذا الرفض للقرآن الكريم وللرسالة السماوية التي نزلت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله؟ إنكم أيها اليهود كنتم تستفتحون على المشركين على الأوس والخزرج عندما كانوا يعيشون الشرك والوثنية، كنتم تستفتحون عليهم وتقولون سيأتي نبي يقودنا في عملية الصراع معكم وننتصر عليكم وتكون الغلبة لنا عليكم. وكانوا القرآن يقول وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا، يعني جاءهم نبي موجود عندهم في التوراة وموجود في الإنجيل مكتوب عندهم بحيث كانوا يستفتحون على المشركين بهذا النبي ليقودهم في عملية الصراع، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولهذا القرآن يقف موقف الحوار مع هؤلاء ليقول وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. هذا القرآن الذي أنزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله ليس فيه شيء يخالف ما جاء في كتبكم السماوية، بل هو مصدق، هو مكمل لرسالات السماء، هو مصدق لرسالات السماء. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به. ولا تسارعوا في الكفر بهذا القرآن وبهذا الكتاب العزيز. ولكن مع الأسف الشديد ترى اليهود على مدى التاريخ يمثلون أول كافر برسالة السماء الخاتمة، والعدو الأول للمسلمين وللإسلام على حد سواء. ونرى أن الأوس والخزرج هاتان القبيلتان اللتان كانتا تعيشان الشرك والوثنية في مقابل أهل الكتاب من اليهود قد أصبحت اعتنقت الإسلام وصارت من القبائل التي تؤمن بالرسالة السماوية، بينما نرى اليهود على العكس رفضوا هذه الرسالة السماوية رغم كونهم أصحاب كتاب. لقد انقلبت المعادلة فأصبح مشركو المدينة أهل رسالة سماوية، فيما رفض أهل الكتاب الرسول الجديد رغم أنهم كانوا يستفتحون عليهم بمقدمه. كل ذلك من أجل أن يحتفظوا بامتيازاتهم المادية والسياسية والمعنوية، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. إنها الامتيازات المالية التي تجعل اليهود يرفضون الرسالة ويرفضون الحق، وإنه الثمن الذي يأخذونه في مقابل محاربتهم للإسلام. إنه ثمن بخس، ثمن قليل لا يساوي شيئا، ثمن سيؤدي بهم إلى الخسران والهلاك وعيش الذل والمسكنة. وضربت عليهم الذلة والمسكنة. نرى نحن اليهود في الوقت الحاضر يستخدمون الآيات ويستخدمون الرسالة والدين في صراعهم، يعني غطاء من أجل أن يظهروا بأن هذا الصراع هو صراع ديني، هو صراع من أجل أرض الميعاد، أرض الأنبياء التي وعدوا بها منذ آلاف السنين. اليهود دائما يركزون على الدينية في الصراع، وأن هذا الصراع هو من أجل الدين ومن أجل هيكل سليمان ومن أجل أرض الميعاد. ولهذا تراهم يكسبون الجماهير اليهودية في مختلف أنحاء العالم في عندما يلبسون القضية إطار الدين. ونحن على العكس من ذلك تماما، نحن الذين نعيش الإسلام قد أصبحت القضية لا تمثل الدين مع اليهود، ولا تمثل الصراع الديني، لا تمثل يعني الإسلام، وإنما أصبحت القضية عربية. بعد ذلك تحولت القضية إلى قضية فلسطينية بحتة، يعني ليس للعرب، حتى للعرب أن يدخلوا في هذه القضية. شوف نرى التآمر للقضية الفلسطينية بدأ من أن تحويلها من إسلامية، قضية إسلامية، إلى قضية عربية، فخسر بذلك العرب المسلمون جميعا، يعني مئات الملايين من المسلمين عندما تحولت القضية إلى قضية عربية خرجوا من ميدان الصراع في هذا الشعار. بعد ذلك تحولت القضية إلى أمر ضيق جدا، إلى قضية فلسطينية، تحولت من قضية عربية إلى قضية فلسطينية، وبالتالي خرج العرب جميعا من هذه الدائرة، من دائرة الصراع. بينما نرى على العكس اليهود دائما وأبدا يحاولون أن يصوروا الصراع بأنه صراع ديني، صراع مع الإسلام الذي يريد أن يأخذ منهم أرض الميعاد، والذي يريد أن يحتل المقدسات التي يملكونها. وبالتالي تعاطف اليهود في العالم مع هذه القضية، فيما خرج المسلمون والعرب من قضية الصراع. هذه المؤامرة التي حاول الاستعمار أن يمارسها في قضية فلسطين، وفعلا نجح النجاح الكبير في عزل المسلمين وفي عزل العرب عن الصراع، وأصبحت القضية قضية تتعلق بالفلسطينيين فحسب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. دائما اليهود يحاولون أن يؤطروا حركتهم بإطار الدين وبإطار الآيات وبالإطار السماوي، رغم انحرافهم عن السماء، فهم يلبسون صراعهم لبوس الدين حتى يكون هذا تكون القضية قضية مقدسة. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. والتقوى هنا تمثل الانضباط في التفكير والسلوك والتصرف واتخاذ المواقف النابعة من العقل والإرادة بعيدا عن الأهواء والشهوات. والذي يعيش الانضباط مع الله سبحانه وتعالى فيما يأمر وينهى، فإنه يعيش السير مع الحق بعيدا عن المنطلقات المادية والامتيازات وبعيدا عن الاستكبار. ولكن اليهود يتقون الناس ويخافوهم ولا يتقون الله، ولهذا تراهم يعيشون الخوف الدائم والقلق والرعب في الحياة. ثم يستعرض السياق القرآني أسلوبين من أساليب اليهود الماكرة في مواجهة الرسالة الإسلامية، وذلك في قوله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. هذه الآية المباركة تصور أسلوبين إعلاميين من أساليب الصهيونية ومن أساليب الاستكبار العالمي. سنتحدث عن هذين الأسلوبين، أسلوب اللبس وما يسمى بالتضليل الإعلامي، وأسلوب الكتمان ما يسمى بالتعتيم الإعلامي. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. سنتحدث عن هذه الآية المباركة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الكرام، أقدم لحضراتكم استعراضا لبرامج إذاعة طهران العربية. درر البلاغة يقدم إليكم عند 12:36، وبعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة عند 12:48. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ باكر المقدسي. وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة عند 2 تماما وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون إليها عند 9:29. وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية جديدة عند 3 تماما وعلى مدى 5 دقائق. صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08. وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. مستمعينا بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا أبا صالح المهدي أدركنا، ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آل عمران 164. في كلمات النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فاهدوا إليها طرائف الحكم. البحار، المجلد 77، صفحة 168. السلام عليكم أحبتي أعزتي ورحمة الله وبركاته. يا من يطلب العلم والحكمة، فهذه طرائف من الحكم عن مولانا وسيدنا أمير البلاغة والبيان، أمير المؤمنين ويعسو بالدين، أسد الله الغالب، الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام أبد الآبدين. فنحن وإياكم في رحاب هذه الحكم الإلهية التي تجلت في منطق أمير المؤمنين، هذه الحكم الإلهية التي كانت في رسول الله وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فليأتها من بابها، كما قال رسول الله: أنا مدينة العلم، أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، فمن أراد العلم والحكمة فليأتها من بابها، وأتوا البيوت من أبوابها لا من خلف البيوت لكي يكون كالسارقين. الله سبحانه وتعالى أدبنا بآدابه في كتابه، كتاب الأدب والأخلاق القرآن الكريم. وحينئذ الأبدان تمل، تتعب، عندما يشتغل الإنسان ويتعب ويحتاج إلى راحة واستراحة، فإنه يتنزه في حديقة بلعبة رياضية وما شابه ذلك. كذلك القلوب والأرواح تمل وتتعب، فحينئذ نزاهة الروح، حديقة الروح، هو عن طريفة الحكمة. طرائف جمع طريفة، والطريفة يعني الشيء الجديد والمستحسن والذي يكون بمنزلة التحفة والغريب والنادر والخير الجديد، ويكون من المختارات. فتختار لنفسك الحكم، وأي حكمة أعظم وأي خير أجل وأكرم من حكم أمير وروح فداه. ونحن وإياكم في حكم أمير المؤمنين، حيث الحكمة الثانية كانت تشتمل على فقرات، وصلنا وإياكم إلى الفقرة 16. قال عليه الصلاة والسلام: وصدر العاقل صندوق السر. جميل، حقا جميل. العاقل الذي يضع الأشياء في مواضعها، وأنه تلك الأمثال نضربها وما يعقلها إلا العالمون. فالعاقل يعني العلم، والعلم يعني العقل. فالعاقل، وما أكثر النصوص التي وردت في مدح العاقل ومدح العاقل والثناء عليه، العاقل إنما يعرف بآثار العقلانية في وجوده وحياته الفردية والاجتماعية. العاقل إنما يعرف بما يصدر منه مما يدل على عقله السليم، مما يدل على حكمته وفكره الصائب. فحينئذ صدر العاقل، إذا ما ذكر العاقل هنا تشويقا على أنه إذا أردت أن تكون عاقلا وأردت أن أكون عاقلا في حياتي الفردية والاجتماعية، لابد أن أتصف بهذه الصفة الجميلة، ألا وهي صدر العاقل. عندنا الصدر المادي والجسماني، وهو عبارة عن القفص الصدر الذي فيه القلب الذي ينبض ويكون سبب للحياة وجري الدم. هذا القفص الصدري، وكل ما يكون من الأعضاء الظاهرية له أعضاء باطنية معنوية. عندنا القلب المادي اللحمي الصنوبري، وعندنا القلب المعنوي، كذلك الصدر. ألم نشرح صدره؟ الصدر وشرح الصدر بالإسلام إنما يكون عبارة عن الصدر المعنوي، والذي له علاقة وارتباط بالصدر المادي. فحينئذ صدر العاقل صندوق سره. فصدر العاقل صندوق سره، الصندوق الذي يوضع فيه الأشياء حفاظا عليها، سواء كان صندوق من حديد، من خشب، من حجر، لا فرق في ذلك. فصدر العاقل، الإنسان عنده ما فيه العلن وما فيه السر. مثلا الصدقة في السر 70 ثوابا، وصدقة في العلن 1 من الثواب، 1 من الدرجة. فعنده صدقة السر، عنده أسرار يتعلق بنفسه، بأسرته، بمجتمعه. فحينئذ إذا أراد أن يضع هذا السر ويحافظ عليه كي لا يفشى، لا يذاع، لا يكون سببا للإشاعة من قبل العدو، يستغل سري لكي يحطم شخصيتي. بعض الأسرار موجودة عند الإنسان، ربما عمل قبيح في السر عمله الإنسان، شاب في الخلوات عمل سرا ما فيه غضب الله سبحانه وتعالى، معصية الله، والشباب يعلمون ما أقول. فحينئذ هذا السر سواء كان سرا حسنا أو سرا قبيحا، لا فرق في ذلك. الأسرار بصورة عامة ما يقابل العلن، سر وعلن، ظاهر وباطن. فما يسره الإنسان الله سبحانه وتعالى يعلم به، ويعلم السر وأخفى. الأخفى يعني السر الذي أسره الإنسان ونسيه، نسى السر، ولكن الله سبحانه وتعالى لا ينسى. فعليه يعلم السر وأخفى، يعلم خانة الأعين، يعلم سر العين في معصية الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يعلم الأسرار، ولكن يبقى على العاقل أن يحافظ على سره. أين يحافظ على سره؟ يا ترى يعطي سره لصاحبه، لصديقه، لأبيه، لأمه؟ لا، لأنه يوما ما يفشى هذا السر، كما ورد في المثل المعروف، كل سر جاوز الاثنين نفرين، وقيل لا، كل سر جاوز الاثنين يعني الشفتين فقد شاع. كل سر جاوز الاثنين شاع. فحينئذ أين أحافظ على سري؟ كما أحافظ على الجواهر التي عندي ذات قيمة، مثلا على الذهب، إذا يحافظ الإنسان عليه يجعله في قاصة، في صندوق من الحديد. فكذلك إذا عندي أسرار أين أضع سري؟ يقول ضع سرك في صدرك، لأن العاقل صدره صندوق سره. عجيب، لطيف جدا. وهو في المعنى أنه آمر للإنسان صحيح إنما هي بصيغة خبرية، ولكن يراد من الإنشاء والأمر من الإنشائيات. فقال عليه الصلاة والسلام: وصدر العاقل صندوق السر، يعني يأمر الإنسان بكتمان السر، كما ورد في الحديث الشريف: استعينوا على أعمالكم بالكتمان. لأنه عندما الإنسان إذا في عمل يريد أن يعمل، إذا فشى ذلك وأذاع ذلك لا يخلو الناس عندما يسمعون إما أن يكون عدوا لك فيحاول حينئذ أن يكشف سرك ويخالف ما أنت أسررته في عملك، أو أنه يكون صديقا لك ربما يحسدك في سرك. فحينئذ عليك أن تكتم السر، أسرارك، صدرك، صدرك صندوق أسرارك. فرغبة في ذلك ذكر العاقل، فكأنه قال: العاقل من جعل صدره صندوق سره ويحفظ أسراره، أسرار عياله، أسرار أصدقائه، يحفظه في صدره. وكلما كبر الصدر كبرت الأسرار، يكون أكثر حفاظا. وأما إذا كان ضيق الصدر، يضيق صدره، يصعد إلى السماء أو يلقى من شاهق، إذا كان ضيق الصدر فتجده أنه السر يبقى في حلق في حلقه، كأنما في حلقه وكالعود في حلق الإنسان، أنه لابد أن يخرج ذلك، فتجد يفضح نفسه ولو أن يقول بسر لزوجته مثلا، فإنك لا تدري هذه الزوجة يوما ما تكون خلاف ما أنت عليه. فحينئذ عليك أن تحافظ على سرك، ولا يعلم سرك إلا الله وأنت، واجعل صدرك صندوق سرك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الله عز وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساهٍ، فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي في كتاب الكافي والخصال عن مولانا باقر علوم النبيين عليه السلام قال: بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذله، لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن، ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا.
مستمعينا الأفاضل، نتأمل معا في حلقة اليوم في الكلمات التي استمعتم إليها قبل قليل، وفيها إشارات بليغة إلى كرامة العبودية الحقة لله عز وجل وما يسيء إليها وما يصد عنها. هذا أولا. وثانيا تشتمل على إشارات إلى حقيقة الإيمان بالله عز وجل وما يدخل فيه وما يخرج منه. ففي الفقرات الأولى من هذا الحديث النوراني بيان بليغ لكرامة العبودية لله تعالى، فهي عبودية تعني تحرير الإنسان من كل ما يمس بكرامة الإنسانية، أي أنها عبودية تحريرية تذيق العبد لذة السيادة الحقيقية بأسمى صورها وتشعره بالعزة الحقيقية التي يستمدها من انتماء لله وهو تبارك وتعالى الذي يعلو ولا يعلو عليه شيء. فكيف يتحقق ذلك؟ الإجابة تأتيكم لاحقا، فتابعونا. أيها الأطائب، عن السؤال المتقدم يجيبنا مولانا الإمام محمد الباقر سلام الله عليه في كلامه المتقدم، حيث يقول: بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذله. وهذه العبارة البليغة تعني أن العبودية لله عز وجل لا تتحقق إلا بتحرر الإنسان من عبودية النفس وأطماعها ومن استذلال رغباتها له. ونلاحظ هنا أيها الأحبة جمال التعبير عن استرقاق الأطماع لعابد هواه بلفظ طمع يقوده، وهذا ما ينفر منه الإنسان بفطرته. إذن لابد أن يتحرر من أسر أطماع النفس وقيادتها له، فيصبح قائدا لها وليس مقودا. والإنسان بفطرته يكره الذلة ويحب العزة، فكيف إذا كانت التي تذله مجرد رغبته؟ وهو الذي كرمه الله عز وجل وجعله خليفته في أرضه. ولكن كيف يتحرر الإنسان من أسر الطمع والرغبة النفسية؟ الجواب الإجمالي هو أن يكون عبدا صالحا لله عز وجل، لأن من يقوده الطمع وتذله الرغبة هو بئس العبد. والجواب التفصيلي هو الذي يبينه لنا مولانا باقر علوم النبيين في الفقرة الثانية من كلامه النوراني، وهو يبين علامة صدق الإيمان والسبيل إليه. مستمعين الأفاضل، يقول خامس أئمة العترة المحمدية عليه السلام: لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن، ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا. إذن فالشح والحسد والجبن تصد الإنسان عن الإيمان بالله، وبالتالي عن العبودية الحقة التي تحرره من أسر الأطماع وإذلال الرغبات. فالسبيل للإيمان الصادق والعبودية التحريرية يمر عبر التطهر من هذه الرذائل، والتطهر من هذه الرذائل يتحقق باستشعار الانتماء والارتباط بمن بيده الخير كله، المغني لعباده والمعطاء الذي يفيض بالرحمة والقوي الذي لا يغلبه شيء. فإذا ترسخ هذا الشعور في قلب الإنسان تطهر من الجبن، لأن منشأه الضعف، والمؤمن قوي بربه العزيز جل جلاله، وتطهر من البخل لأنه يستمد ممن لا تنقص خزائنه كثرة عطاياه، وتطهر من الحرص لأنه واثق بأن ما عند الله خير وأبقى. وبذلك فإن صدق الإيمان بالله عز وجل كفيل بجعل المؤمن كريما عزيزا شجاعا، وهذه هي أصول الكرامة والمنزلة الرفيعة التي يطمح إليها كل إنسان. Thank you. أيها الأطائب، ومع شكرنا لطيب متابعتكم لحلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم في ختامها للاستماع ثانية إلى الكلام النوراني الذي اخترناه لها، وهو روي في كتاب الكافي والخصال عن مولانا باقر علوم النبيين عليه السلام قال: بئس العبد عبد له طمع يقوده، وبئس العبد عبد له رغبة تذله. لا يؤمن رجل فيه الشح والحسد والجبن، ولا يكون المؤمن جبانا ولا حريصا ولا شحيحا.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد. على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب. أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد. تكتراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد.